إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأرحب بالمشايخ الفضلاء والإخوة النبلاء الذين جمعني الله عز وجل وإياهم في هذا المكان ونسأله سبحانه أن يجمعنا بهم في دار كرامته ويجعلنا من عباده المرحومين لا من عباده المحرومين وأن يجعلنا ممن تختم حياته بقول لا إله إلا الله. وبعد شكر الله عز وجل أشكر الأخوة الكرام في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الجهراء على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للقاء بالإخوة الحضور الكرام، سائل الرب سبحانه أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم نافعا للمتكلم والسامع. أيها الإخوة الكرام، إن مما لا شك فيه أنه لا نجاة للعبد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ والسعي الحثيث الدائم لتطبيقها والعمل بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإن المتمسك بالسنة ليدرك غاية الإدراك أنه في غنى تام عن أخذ أقوال الرجال المصادمة للشرع والمخالفة للسنن، وفي غنى تام عن الاجتهاد في إحداث العقائد والعبادات والسلوكيات والمناهج والأقوال. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولذلك المطلوب منك يا عبد الله أن تستقيم على أمر الله كما أمرك الله. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مختلف في صحته أنه قال: شيبتني هود، يعني سورة هود عليه السلام. والعلماء السابقون رحمهم الله كانوا يغوصون في أعماق معاني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبحثوا عن المعنى وعن الآيات أو الآية التي اختصت بها سورة هود دون سواها من السور. فقال كثير منهم رحمهم الله: إن مما اختص من المعاني في سورة هود قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. استقم كما أمرت، كما أمرك الله. ولم يقل سبحانه: فاستقم كما رأيت، ولا كما هويت، ولا كما جربت. لا، إنما تستقيم كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه أصحابه بقولهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعلمنا منه علما. يشير رضي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من الأمور التي يحتاجها المسلمون في دينهم إلا وبينها عليه الصلاة والسلام. قال العلماء قوله إلا وعلمنا منه علما أي علمنا هل هذا الطائر مما يباح أكله أم مما يحرم، هل يصاد أم يذكى، هل يجوز أن يعبث به أو إلى آخره من الأحكام الكثيرة المتعلقة بالطيور. وهو عليه الصلاة والسلام قد بيّن حقا من حقوق الأمة على الأنبياء، من حقوق الأمم على أنبيائها، فقال كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن يحذرها شر ما يعلمه له. ولو سألت من اشتم رائحة السنة هل فعل صلى الله عليه وسلم وأدى هذا الحق أم لا، لن يتردد في أن يقول بلى والله أداه وقام به خير قيام وشهد له أصحابه في عرفات وفي يوم عرفات حين قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهو عليه الصلاة والسلام في بيانه لهذه الشرور أو الخيرات التي علمه الله إياها كان عليه الصلاة والسلام أفصح من تكلم وأنصح من تكلم وبين وحذر. حتى يا إخواننا ربما يعلم الكثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم خطب خطبة من بعد صلاة الفجر إلى أن أذن أذان المغرب، وما كان يقطع هذه الخطبة إلا لأداء الصلاة، صلاة الظهر والعصر. يقول الراوي: فكان أحفظنا أعلمنا، أي الذي حفظ ما سمع، كل ما كان قد حفظ أكثر كل ما كان عن غيره أعلم. وهذه الخطبة ليست موجودة كاملة، ولكنها بلا شك موجودة في مرويات الصحابة، وكثيرا ما تسمع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، كثير منها قد يكون من هذه الخطبة. والنبي أيها الإخوة الكرام أخبر عن شرور أواخر الزمان والفتن، وحذر منها وبينها بيانا جليا. ولو فتشت في كتب السنن ستجد أن أغلب كتب السنن الأصلية، يعني التي تروي الأحاديث بالأسانيد، قد عقد مصنفوها كتابا خاصا بالفتن. الفتن من صحيح البخاري، والفتن من مسلم، والفتن عند أبي داود، والفتن عند الداري، والفتن وهكذا. وما ذاك إلا لخطورة هذا الأمر الذي أبدى الله جل في علاه في كتابه الكريم فيه وأعاد، وصفه سبحانه بالأوصاف التي تقشعر منها جلود الذين آمنوا. إياكم يا إخوان، إياكم أن يظن أحد منكم أنه في حصانة دبلوماسية عن الفتنة. أخطر ما في الفتنة أن الإنسان قد يكون غارقا فيها وهو يظن أنه لم يقرب الفتن ولم تطع قدمه ساحات الفتن. هذا من أخطر ما يظن. ما في أحد فيه ترين مفتون وقعت في الفتنة، لا أحد، الكل يظن أنه ناجي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة المنبر فقال: يا أيها الناس استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أيها الناس استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أيها الناس استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الكلام يوجه لسادات البشر بعد الأنبياء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولم يكن في عصرهم ما في عصرنا من الفتن بل ولا معشار هذه الفتن. وحين يكرر صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ثلاثا وهذا التحذير العظيم ثلاثا، لا تظنوا يا إخواني أنه على سبيل المبالغة، لا والله، بل هو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. في صحيح الإمام مسلم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم رقى على أطم من أطام المدينة، يعني جبل صغير، فقال: إني أرى. قال: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر من السماء. إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر من السماء. وقد بين العلماء رحمهم الله أن تشبيه الفتن بالمطر له دلالات، منها كثرة الفتن ككثرة قطرات المطر، ومنها أن الفتن تتتابع وبسرعة كما تتتابع قطرات المطر وبسرعة، ومنها وهذا من أخطرها أن الفتن ستصيب الناس ولا يستطيعون دفعها لا عن أنفسهم ولا عن بيوتهم، كما أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم قطرات المطر، والله المستعان. ومن الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الفتن حذر منها تحذيرا دقيقا وصف كأنك تراه، حذر من فتنة الحكام الظلم الذين يستأثرون عندهم أثر. ففي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثر يعني أن الحاكم يستأثر بالأموال والمناصب الهامة له ولأسرته، كما هو واقع اليوم في أكثر بلاد الدنيا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن حكام آخر الزمان لا يحكمون شرع الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي. ولو سألت أي أخطاب منكم، هل الذي يستن بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بغير هداه يطبق شرع الله؟ الجواب: يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. انظر إلى أين وصل الشر ببعض جلساء الحكام. والصحابة يا إخواني لابد أن تعلموا أن من هديهم أنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الفتن والشرور ولم يسمعوا منه ابتداء طريق الخلاص منها يسألونه عن طريق الخلاص. فلما سمعوا هذه الأوصاف العظيمة قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ما صلى. وفي سنن ابن ماجه وأنا أنشدكم الله هل هذا ما ستسمعونه من الكلام موجود اليوم ولا لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم حين استعاذ بالله من خمس وذكر منها وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله. ونحن بنحكم في أشياء من كتاب الله أحوال شخصية وغيرها وأشياء ما حنا حكم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وهذا لا أظن أن أحدا يخالف في كونه من الأمور الواقعة. وانتبه أخي الكريم إلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم حين وصف هؤلاء الذين أخبر أنهم لا يحكمون بكتاب الله وصفهم بأنهم أئمة. ولذلك هذه النصوص الخاصة بمقام الحاكم المسلم يجب علي وعليك أن نعمل بها بعد أن نوقن بأنها خير الهدي وأن لا يكون في نفوسنا منها شيء. لأنه إذا حصل في النفوس من هذه النصوص شيء قد نكون داخلين في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الفتن التي حذر منها عليه الصلاة والسلام في أواخر الزمان فتنة علماء السوء علماء الضلال. فإن المتأمل في نصوص الشريعة يجد أن الشريعة قسمت العلماء إلى قسمين: علماء هداية هذا القسم الأول، وعلماء غواية هذا القسم الثاني. وجاء هذا البيان والتقسيم واضحا في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلماء الهدى هم الذين جاء في فضلهم من النصوص ما جاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وغيرها من النصوص الكثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الجامع: العلماء ورثة الأنبياء. وجاء التحذير من عدم توقير العالم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهم مصابيح الهدى الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقمار حين قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يقول ابن القيم رحمه الله: العابد لا شك أن فيه نور، نور الطاعة، نور الإيمان، نور الصلاح، لكن نوره لا يتعدى لغيره مثل الكواكب. إذا طلعنا لو ياكم الحين نشوف الكواكب مضيء، لكن إضاءة الكوكب ليست كإضاءة القمر. العالم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر لأن القمر يضيء لنفسه ويضيء لغيره. هؤلاء هم الذين أمرنا الشرع بالرجوع إليهم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعبرة بعموم النقل لا بخصوص السبب. وهم الذين يرجع إليهم في الفتن والنوازل، ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأولو الأمر كما جاء عن جمع من السلف هم العلماء والأمراء، لكنهم في هذه الآية الأقرب والله أعلم أن المقصود بهم هم العلماء. لماذا؟ لأنهم هم أهل الاستنباط. والله تعالى يقول: لعلمه الذين يستنبطونه. أما القسم الثاني من العلماء هم علماء السوء والضلال، وهؤلاء هم الذين أبدى الله عز وجل فيهم وأعاد. ولعلي أن أذكر لكم أولى صفات هؤلاء، وهي أول صفة ذكرت في القرآن حسب ترتيب المصحف. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اسمع: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا أول تحذير من أهل البدع والفتن، جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم. يا إخوة يا فضلاء، هؤلاء لا تظنوا أنهم القرض، بل على العكس، هم كلما بعد الزمن عن عصر النبوة زادوا، كلما تأخرت الأزمان زادوا وكثروا كما سيأتي معنا. وهنا نبيك صلى الله عليه وسلم يأمرك أمرا واضحا حيال هؤلاء فيقول: فاحذروهم. لم يقل: استمع لهم واقرأ لهم وخذ ما عندهم من الخير واترك ما عندهم من الشر. صح هذا الكلام عقلا جميل، لكن صاحب السنة وصفه الله عز وجل بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الأوزاعي رحمه الله إمام الشام البيروتي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، اسمع، وإن زخرفوه لك بالقول. هان أحيانا نسمع كلام جميل، كلام تقسيمات جميلة وأمور كذا، لكنها لم تسبق، غير موجودة، لم يتكلم فيها السابقون ولو كان خيرا لسبقون إليه، كما هي قاعدة الشيخ الألباني ومن سبقه من علماء الهدى رحمهم الله رحمة واسعة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان وغيره يقول: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة أحيانا تطلق على أئمة الدنيا الحكام، وأحيانا تطلق على أئمة الدين العلماء. وهم هنا المقصود بهم أئمة الدين، والمقصود بهم أئمة السوء. لما؟ لأن الحاكم يا إخواني حتى لو دعا الناس وألزمهم بالمعاصي لا يقول أن هذه المعصية من دين الله، تبهتم؟ لكن إمام الدين الضال يقلب الحق باطلا والناس يتبعونه. ولذلك أحيانا تسمع في كلام بعض السلف، في كلام ابن تيمية، كلام الإمام أحمد، إننا نستعمل أهل الكتاب ولا نستعمل أهل الأهواء والبدع، وتسمع أن أهل البدع أضر على الأمة من أهل الكتاب. لا يقصدون أن أهل البدع لا قدر الله أضل من أهل الكتاب أو أنهم أكبر منهم، لا، وإنما يقصدون أن شرهم على المسلمين أعظم، والسبب أنهم قد يؤثرون في المسلمين. أنا أضرب لكم مثال يا أخوان، لو خرج رجل من أهل الكتاب بزيه المتميز على قناة الجزيرة وقال لا فرق بين المسلمين وبين أهل الكتاب، لا في العقيدة ولا في غيرها، هل ممكن أن يتأثر به المسلمون؟ الجواب لا، وإن وجد فلا يتأثر به إلا الشاب. لكن إذا خرج في قناة الجزيرة رجل يرتدي لباس الأزهر ويشار إليه بالبناء، هدانا الله وإياه سواء السبيل، ثم قال لا فرق وأفتى أو ترحم على رؤوس أئمة الكفر عند وفاتهم وأثنى على رسالتهم وكذا، أو قال لا فرق بين المسلمين وأهل الكتاب، ممكن يتأثر به الناس إخواني ولا؟ من هذه الحيثية كانوا أخطر، ولا يجوز من الناحية الشرعية أن نقارن بين هذا وهذا من جهة صحة الإيمان وعدمه، لكن من جهة التأثير. كان شخص مثلا يضرب مثال يقول رحمه الله: تأمل الخوارج أهل طاعة وعبادة وزهد وورع، والحكام في آخر الزمان أهل طغيان وظلم وأثرة وتأخير الصلاة وإلى آخره. يقول رحمه الله: ومع ذلك أمر الله بقتل الخوارج وأمر بالصبر على الحكام الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج: طوبى لمن قتلهم أو قتل، ويقول فيهم عليه الصلاة والسلام: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلا. ومن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأمل في هذه الكلمة: إن من أخوف ما أخاف على أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين سراج الهدى عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، أخوف ما يخاف على أمته أمثال هؤلاء الأئمة المضلين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه يا أخواني وابن مسعود، تميزوا برواية أحاديث الفتن كما تعرف، تميزوا أكثر مرويات الفتن من رواية حذيفة، وأكثر مرويات المحبة من رواية أنس، وأكثر مرويات الحيض وأحكام النساء من رواية عائشة، وأكثر مرويات الحج من رواية جابر، كذا لا يخفى. حذيفة لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، هل بعد هذا الخير من شر، وهل وهل وهل، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان، قال: فتن كقطع الليل المظلم، اسمع، يصبح المرء فيها مؤمن ويمسي كافر، يا أخي أسأل الله الثبات. يا جماعة، يصبح مصلي مسمي خايف الله سبحانه، ما يجي المساء إلا وقد انصرف قلبه عن الإيمان، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لما يبيع دينه بعرض من الدنيا. عفوا، ليس هذا الحديث فقط، قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. تأمل معي، وصفهم بأنهم دعاة، ولكن على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. ابن رجب رحمه الله وابن القيم وشيخ الإسلام عليهم رحمة الله جميعا لهم كلام هام جدا في قضية الآثار التي جاءت عن السلف في بيان أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. شوفكم معقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ وجد في كلام بعض السلف أنه قال فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما الفرق؟ وين الخطورة؟ ولماذا يحبها إبليس؟ لأن المبتدع يا إخواني يرى أن ما يفعله من الدين. هل في واحد يتوب من عباده يتقرب بها إلى الله؟ الجواب لا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع أشد من تحذيره من الذنوب والمعاصي وفي كل شر. لكن لا يخفى عليكم أن الشرور تتفاوت وشرور البدع أعظم. والبدع كما قال فيها الشيخ الإسلام له كلام أن كثيرا من أهل البدع يكون مآلهم إلى الزندقة، وكان هذا الكلام قد استشكل، لكن الواقع يشهد بهذا أن الكثير اليوم وصلوا إلى مراحل خطيرة. تسمع يعني تعرف ناس على يدك واحد كنا صلي خلفه في منطقة اليوم اليوم يقول كلاما في القدر وفي قوانين الجذب وفي أمور الطاقة وغيرها كلاما يا إخواني يتورع عنه أبو جهل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الله. في حادثة ابن مسعود التي تعرفونها رواه الدارمي وغيره لما وقف على الحلق، البربهاري يقول رحمه الله واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. ابن مسعود رضي الله عنه لما وقف على هذه الحلق جعلهم أحد طائفتين، قال عليه قال رحمه الله أما والله إما أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد وهذا مستحيل، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. اللي يفتح باب الضلالة يعني بدأ في الطريق، طريق الضلال. يقولون الانحراف والضلال مثل المنحدر من فوق، كل ما نزلت عسى الله يعافينا وإياك كل ما صعبت عليك العودة إلا أن يشاء الله. ولذلك دائما كل ما حافظت على نفسك ولا قربت الشعور ولو بخطوة تكون في مأمن السلام. يقول الراوي بعد كلام ابن مسعود يقول فكان عامة هؤلاء يطاعموننا في النهروات يعني مع الخوارج. شوف شلون بدأوا بالبدع الصغيرة ثم جرهم الشيطان إلى أن جعلهم من الخوارج. وكان الشيخ سامتين كلام آخر لا أذكره جيدا لكن معناه أن البدع تبدأ شبرا ثم تصبح أمتارا وأميالا، أو كما قال رحمه الله رحمة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام يا إخواني وهو يحذر من أهل الشرور في آخر الزمن، اسمعوا الله والله إن هذا الكلام حق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق به إلا بعد أن نزل به جبريل من عند الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنوات خداعات. تأملها جيدا، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. سنوات خداعة ينخدع الإنسان يظن نفسه أنه أحسن الناس وأفضل البشر وهو اللي على حق واللي غيره كلهم على ضلال. إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، اسمع، يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويؤتمن فيهن الخائن ويخول فيهن الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم في عدة روايات قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، أخبرتكم يوم لا أظنكم تخالفون بأن كثيرا من التافهين اليوم يتكلمون في أمور العالم، بل ومنهم من يملك الصلاحية في تقديم مقترحات ومشاريع بقوانين لو صوت عليها أغلب الأعضاء ستكون ملزمة لنا جميعا، كل تلزمنا هذه القرارات وهذه القوانين. في رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: الرجل الفاسق يتكلم في أمر العالم، وفي رواية قال: الرجل الفويسق يتكلم في أمر العام. ولذلك العلماء يقسمون علماء الضلال، علماء السوء، إلى قسمين: علماء شبهات أهل بدع، وعلماء شهوات. من الناس يا إخوان من يمن الله عليه بالعلم لكنه يتكسب بهذا العلم، يجعل علمه وسيلة للتكسب الدنيوي، إما يتقرب للسلطان من أجل المناصب والأموال، أو يتاجر بدينه. قبل يقولون الدين طير من صاده جرس فيه، اللي يستطيع يعرف عند الناس أنه متدين وأنه الشيخ وكذا، انظر في متاجراته بالدين وأكله لأموال الناس بالباطل. وهذا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار علماء الدين، والرهبان العباد، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فعلماء الشهوات مع الأسف كثر، والمصيبة أن هؤلاء يا إخواني حفظكم الله ورعاكم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف تقدم لكم: بعضهم دعاة على أبواب جهنم. كيف يفتون للناس بحل الحرام؟ يفتون للناس بحل الحرام. أمور كثيرة أسأل كبار السنة عصر العديث يقولون: والله حنا كل يوم أسمع لنا كلام جديد، من عمرنا نعرف أن هذا الشيء حرام، اليوم يطلعون ناس يجعلوا حلال، من عمرنا كذا وهذا واقف. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الآخر، اسمع، يقول عليه السلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. موت العالم يا إخواني من علامات الساعة قبض العلماء. وقد كان بعض الحكماء يتأمل جيدا ويقول: إن تقارب تواريخ وفيات أئمة الهدى الثلاثة ابن باز بن عثيمين والألباني، يقول عفى الله عنا وعنه، إن هذا من نذر الشر. وهذا الذي فعله تحقق أين شرور ما يعلمها إلا الله. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رؤوس، مو أي واحد ما حد يعرفه، رأس أتباعه في تويتر يمكن بالملايين، والقنوات الفضائية كلها تفتح له الأبواب إلا من رحم الله، وفي الصحف وفي غيرها علم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رأس جاهل اتخذه الناس فسألوه فأفتى بغير علم. طبعا كثير من أنا ما يفتي، أنا ما أفتي، لكن ترى هذا الأمر يجوز وهذا الأمر يجوز، ما لكم شغل، هل متشددين وهذا اللي كذا وهل تصل البدو وغيره، هذا كله يجوز كما تسمعونه أحيانا، والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من هؤلاء: عليك أن توقظ قلبك في التأمل بهذه التحذيرات الشديدة الخطيرة، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها. علماء الضلال يا إخوان لهم أوصاف كثيرة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها على سبيل المثال أنهم يقدمون عقولهم وآراءهم على الوحي، على الكتاب والسنة. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا يقدمون رأي أحد على ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ ورب العزة يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذه الصفة عظيمة لعلماء الهدى، أنهم يقدمون الشرع على عقولهم، بخلاف علماء الضلال الذين تسمع بعضهم: أنا شايفه شيء أنا مو مقتنع فيه، أنا ما أعمل ما ليش يعلمون. وبعض الزنادقة، طبعا يجب أن تعلم يا أخي الكريم أن النفاق يكثر في آخر الزمان، ومن علامات المنافقين أنهم تتساقط منهم عبارات انتقاص الشرع والدين أو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. لا أحد يصرح يقول لك أنا تركتها، لا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. قد تسمع شخص أو امرأة أو تقرأ لها انتقاصا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أجل علامات الزندقة. وإذا هاج عليها الناس قالت: أنا ما كنت أقصد ولا كذا إلى آخره، ثم تأتيك الشكاوي تترى من مقر عمل هذه أو ذاك في مدرسة أو في غيرها، ويشتكون إليك أن هذه المدرسة تبث شكوكا وشبهات في أوساط الطالبات، وتقول للطالبات: ترى الحجاب مو ضروري، ولا تسوين أي شيء إلا أنت مقتنعة فيه، اللي مو مقتنعة فيه لا تسوينه. ومع الأسف أن مثل هذا الكلام السيء قد يقوله بعض من ينتسب إلى الدين، ولا غرابة في ذلك لأنهم من الصنف الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتهم، وهي علامة متفرعة من هذه العلامة، أنهم لا يعظمون النصوص الشرعية، لا يقيمون لنصوص الشريعة كبير وزن. من السهل جدا أن يسلط لسانه على نص شرعي ثابت بيقين. حتى أني قد تسمع دكتور في قناة فضائية يستهزئ بحديث قتل الوزن، قتل البريس، ودكتور آخر سمعته بأذن يقول: يا جماعة ترى المسألة طب، أنا أقبل قول الطبيب الكافر أن الذبابة إذا وقعت في الإناء يرمى الإناء بأكمله، ولا أقبل كلام الرسول أنها تغمس إلى آخره. من داعي مشهور هذا قال بلد في يوم من الأيام، ولكنه من الرؤوس الجهال، من الرويدضات التي نشأت في هذا الزمان. من علاماتهم أيضا أيها الإخوة الكرام أنه لا تظهر عليهم آثار السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن سوء تربية بعض الأحزاب، بعض الجماعات لمنسوبيها، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، أنك تجد شبابهم يقتدون بمؤسس الحزب في مظاهرهم، ولا يقتدون بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يحرص أن يتشبه في مظهره وهديه بمؤسس الحزب رحمه الله تعالى وتجاوز عنا وعنه، ولا يحرصون على أن يكونوا ممن يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، بخلاف علماء السنة والهدى الذين منهم من إذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله وصف بأنه كان الناس يستفيدون من هديه أكثر من استفادتهم من علمه. والربيع بن خثيم قال له ابن مسعود أو غيره من الصحابة: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحب. وصف الإمام أحمد بأن مجلسه يحضره 10,000، 5,000 يكتبون، 5,000 يتعلمون منه الهدي والسنة. أحد الأشخاص الأدباء يا إخواني كتب مقالة بعنوان: حتى لا يكذب التاريخ. متى كتبها؟ كتبها بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه. والأديب تعرفون إذا كتب يستطيع أن يصوغ العبارات التي تأسر الأبواب. فكانت خلاصة مقالته أنه يقول: كنا نقرأ في التاريخ عن عباد وزهاد وأناس يقضون حياتهم في طاعة الله، في الذكر والاستغفار والعبادات، والقلوب نقية إلى آخره. يقول هو يقول: والله لولا أننا رأينا الشيخ بن باز لكذبنا هذا التاريخ، لقلنا هذا كله مو صحيح. من يصلي 50 ركعة باليوم؟ من يفعل 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 يفعل؟ من يستطيع أن يهضم نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى؟ في قصة يعرفها البعض للشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهي أن أحد الخطباء من غير السعوديين، من إحدى الدول العربية الأفريقية، خطيب فاضل على إقامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وهذا الخطيب عفى الله عنه وعن أيام الأزمة، أيام غزو الكويت، لما صدرت الفتوى بجواز استعانة بالكفار، بدأ يخطب خطبا عن هذا الموضوع. وهناك الأجهزة الأمنية رادهم عنه أن على كفالة الشيخ بن باز. آخر شيء عطى الشيخ بن باز خبر أنه استدعى الشيخ، قال: يا ولدي الله عز وجل كفاك المؤنة، والفتوى صدرت من هيئة كبار العلماء، وما الله مكلفك الخطب. يا ولدي تراك إن كررتها تراهم بيسكتون، أرجوك لا تفعل. الشاهد أخذها الحماس عفى الله عنه وعنه وخطب في نفس الموضوع، فأخذ ورحل ما دخل السعودية كما قبل سنة أو سنتين أو يمكن أكثر نسيت، بس متأخر. فكان الشيخ الله يرحمه يصرف له 2,500 ريال آنذاك حتى يتفرغ للدعوة في بلده. فجاء بعض الوشاة بشريط لهذا الداعي، لهذا الشيخ. وش اللي فيه الشريط؟ فيه أن هذا الشيخ يسب الشيخ بن باز ويتهمه بالعبارة وهو يبصر نراته. فقال: تعال اسمع يا شيخ، اسمع اللي أنت أعطيه راتب، شوف شوف شو يقول شيخ يسب الشيخ بن باز. اسمع الشيخ رحمه الله، فقال: لعلنا قصرنا في حقه، ضاعفوا له الراتب، خلوا راتبه من 2,500 إلى 5,000 ريال. من يطيق هذا؟ من يطيق هذا؟ حتى لا يكذب التاريخ، لو لم نرى الشيخ بن باز ونسمع كيف يستغل الوقت في طاعة الله، ترى السمت والهدي النبوي ظاهرا عليه رحمه الله، تسمع نوع على الدرب يسأله السائل ويقول: سبحان الله الحمد لله، أعلم سبحان الله الحمد لله. هو يسأل، لا يفوت فرصة في طاعة الله نحسبه كذلك والله حسيب. أما علماء الضلال فلا ترى عليهم شيئا يذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبحنا نرى من يفتخر بأنه يحلف أعظم علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف يفتخر بهذا، يقدم دروس ومحاضرات، أسأل الله يتوب علينا وعليه. ترى هذا يا أخوان يرى الله على الحق ولا على الهدى ولا. أحمد الله عز وجل اللي مثلنا قد يحرف الله عز وجل قلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا ما هو سهل، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا تأمن على قلبك من الفتنة ولا حتى من الشرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. ومن علامات دعاة الضلال أنهم يطعنون بأهل الحديث والأثر، فمن علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وسبحان الله بعلمك الخاص قد تجد أشخاصا وفئاما من الناس ينتسبون للسنة وللدعوة السلفية المباركة وهم لا هم لهم إلا الطعن في أهل السنة، ولا هم لهم إلا إسقاط أهل السنة، ولا يتسلطون إلا على من نفع الله به من الدعاة. حتى أنك تسمع العجب العجاب من هؤلاء، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. هذا إياكم أن تظنوا يا إخواني أن هذا المنهج انتسابه للسنة بحق، بل والله إن انتسابه للسنة باطل. نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. من علامات أهل البدع أنهم دائما يدعون إلى الوحدة بإطلاق، دائما يدعون إلى الاجتماع دون تفصيل. أن العلماء يقسمون الاجتماع إلى قسمين: هناك اجتماع بالأبدان وهناك اجتماع بالأديان. قد تدخل تروح أي وزارة من وزارات، تدخل مكتب في 6-7 موظفين، الأول نصراني والثاني يهودي والثالث ملحد والخامس مسلم والرابع صوفي وكإلى آخره. هؤلاء بأبدانهم مجتمعون، أليس كذلك؟ لكن في أديانهم مجتمعون أم مختلفون؟ مختلفون، أليس كذلك يا أخوان؟ وتجد شخصا يعيش في مصر وآخر في السودان وثالث في المغرب ورابع في البرازيل وسادس في المكسيك وثامن في الكويت وعاشر في الرياض والحادي عشر في اليابان، لكنهم كلهم على عقيدة التوحيد والاتباع. بأبدانهم متفرقون أم مجتمعون؟ متفرقون، لكن في أديانهم وعقائدهم مجتمعون. هذا الاجتماع هو أهم من الاجتماع بالأبدان، ولا يعني هذا أن الاجتماع بالأبدان ليس مهما، بل بينهما تلازم كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وضرب مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوب، اختلافات الظاهرة توقع. لا أحد يخبر يقول لك الخلاف لا يفسد للود قضية، هذا الكلام غير صحيح. على زعيم البيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. كنت أنوي الحقيقة أني أكثر من ذكر هذه الصفات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن لأني أطلت إطالة فاحشة لعلي أكتفي بهذا القدر، وأستميحكم عذرا في الإطالة، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله جل في علاء أن يثبتني وإياكم على طاعته وهداه حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.